أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وخلق الحياة وأفاض نعمه على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وآله أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. عباد الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يصف رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب. حديثنا هذا اليوم بعنوان النبي المبتسم. الابتسامة ترجمة وتعبير عن مشاعر إيجابية داخل نفس الإنسان، فحين يشعر الإنسان بالسرور والرضا، أو في بعض الأحيان حين يتعجب من شيء ينعكس ذلك على ملامح وجهه، فتنفتح أساريره وتنكشف شفتاه عن أسنانه، وهذا يطلق عليه حالة ابتسامة وضحك. يقال ضحك ويقال ضحك، يعني بتسكين الحاء وبكسرها. والابتسامة هي المستوى الأول والهادئ من الضحك، وقد يصحبه صوت مرتفع فيقال له قهقهة. الضحك حالة طبيعية تقابل البكاء عند الشعور بالحزن والألم، وفي بعض حالات الفرح. فالإنسان حين تسيطر عليه مشاعر الحزن والألم يبكي، وحين يشعر بالسرور والرضا والبهجة يضحك. وكلاهما، أي الضحك والبكاء، مظهر للإبداع والإرادة الإلهية. ولذلك يقول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. هذا مظهر للإبداع الإلهي. تحدث علماء النفس عن أن الابتسامة لها تأثير إيجابي في شخصية الإنسان. الأبحاث النفسية تشير إلى أن الابتسامة والضحك يخفف الضغط على نفس الإنسان، يقلل التوتر، يعزز شعوره الإيجابي، مشاعره بالرضا. وقالوا إن الابتسامة والضحك تحفز الأجسام المضادة في الجسم من أجل تعزيز صحة الجهاز المناعي. بل قالوا إن الابتسامة والضحك لها تأثير ليس نفسيا فقط، وإنما حتى على الصعيد الجسمي. قالوا إنه يزيد الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين وينشط الدورة الدموية ويساعد على دفع الدم في الشرايين، فيتولد إحساس بدفء الأطراف. وقالوا ربما ذلك كان هو السبب أن الإنسان إذا اشتد ضحكه يحمر وجهه، لأن حركة الدم تزداد في شرايين وجهه فيحمر وجهه. وهناك كلام كثير حول التأثير الإيجابي للابتسامة والضحك على شخصية الإنسان. وقديما قالوا اضحك تضحك الدنيا معك، وابكي تبكي وحدك. شاعر المهجر أبو ماضي إلي أبو ماضي يقول: هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. ولذلك الشخصية السوية تمارس الابتسامة والضحك في مكانها الطبيعي، في المكان الطبيعي، وتبحث عنها. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن أعرابيا كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأتي له بالهدية، عسل أو تمر، هدية إلى النبي. بعد ما يجلس شوية يلتفت إلى النبي: يا رسول الله، وين قيمة العسل؟ جايب له هدية، بعدين يطالب بقيمتها. فيبتسم النبي صلى الله عليه وآله ويبتسم الأصحاب. الرواية عن الإمام الرضا تقول: وكان صلى الله عليه وآله إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي، ليته أتانا. لو يجي هذا الأعرابي شوية يونسنا يخلينا نضحك. ما فعل الأعرابي، ليته أتانا. إلى جانب الآثار الشخصية للابتسامة على نفس الإنسان، لها أثر اجتماعي، لأنها تعزز تواصل الإنسان مع الآخرين. فالإنسان المبتسم يكون أكثر جاذبية واستقطاب، الناس من حوله أيضا يشعرون بالراحة والسرور منه. إذن فالابتسامة لها أثر على شخص الإنسان نفسي وجسمي، ولها أثر على علاقاته الاجتماعية. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. لما تتبسم في وجه آخر، في وجه إنسان آخر، كأنك تصدقت بصدقة. كيف أن الصدقة لها أجر وثواب، كذلك ابتسامتك أمام الآخرين لها أجر وثواب. الصدقة تعطي الناس مالا، ولكن الابتسامة يعطي الناس سرور، يعطي الناس بهجة، وهذا أيضا تنال عليه الثواب من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يبخلون بالبسمة، تقل الابتسامة على محياهم، وذلك إما لانخفاض المشاعر الإيجابية داخل نفوسهم، نفوسهم ما فيها حالة سرور، ما فيها مشاعر إيجابية كافية، جفاء عندهم في داخل نفوسهم، وإما لأنهم يكتمون مشاعرهم ولا يعبرون عنها. وكتمان المشاعر وعدم التعبير عنها هذا خلاف الحالة السوية للإنسان. الإنسان ينبغي أن يعبر عن ذاته، أن يعبر عن مشاعره. بعض الناس ما يعبرون عن مشاعرهم، حتى لو كان مرتاحا مسرورا لا يظهر سروره، لا يظهر ارتياحه. لماذا؟ إما لضعف ثقته بذاته، أو لخجل ينتابه، أو لتزمت. بعض الناس ما يضحك وما يبتسم متزمتين، عندهم حالة تزمت. بعض الآباء مثلا يتصور أنه من الأفضل في بيته وأمام أولاده أن تكون ملامحه صارمة، ما يضحك ما يبتسم حتى يهابوه حتى يسمعوا كلامه، هذه حالة تزمت. بعض الموظفين وخاصة من يكون في موقع قيادي، يتسلم موقع قيادي في مؤسسة رسمية أو في القطاع الخاص، أيضا تراه جامد الملامح غير منبسط الوجه، تقل الابتسامة والضحك عنده أمام موظفيه وأمام المراجعين حتى يسوي له هيبة، حتى يكون مدير مهاب، حتى يكون له شخصية قوية، هكذا يتصور. بعض الموجهين الدينيين بل وبعض المتدينين قد يتصور أن الوقار الديني يستلزم من الإنسان أن لا يكون مبتسما، لازم ياخذ ثقل، ما يتبسم، ما تنفتح أسارير وجهه، يبخل بالابتسامة على الآخرين، يعتبرها خلافا للوقار. وارتسمت صورة لشخصية الإنسان المتدين أن المتدين يكون متجهم، عابس الوجه، متجهم. ليش؟ لأنه يستحضر عظمة الله، لأنه يتذكر الآخرة والعذاب. هذه بعض حالات التزمت التي تمنع الإنسان أن يظهر مشاعره الإيجابية عبر الابتسامة. وأساسا نحن نجد أن الناس يختلفون، بعض الناس عنده حالة ابتسامة دائمة، دائما مبتسم مع الناس، وبعض الأشخاص لا، غالية الابتسامة عنده، ما تطلع إلا بشق الأنفس، وين يبتسم وين يضحك، جامد، يبخل بالبسمة وإبداء المشاعر. حينما نقرأ سيرة رسول الله نبينا محمد وهل أحد يزايد عليه في تقوى الله واستحضار عظمة الله وفي الوقار، مع أنه يتحمل هذه المسؤولية العظيمة، مسؤولية الرسالة، وأيضا كان يحمل هموم، كان يواجه تحديات، لكن حينما يصفه الواصفون من أصحابه يتحدثون عنه أنه كان دائم الابتسامة. الرواية التي قرأناها عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائم البشر، والبشر طلاقة الوجه، وجهه طلق، محياه منفتح. كثير من النصوص الواردة عن أصحاب رسول الله، عن أزواجه، مثلا زوجه عائشة سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خلا في بيته، قالت كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم، يعني في البيت مثل سائر الرجال في علاقاته الزوجية والعاطفية، إلا أنه كان ضحاكا بساما. وعن أمامة الباهلي كان رسول الله صلى الله عليه وآله من أضحك الناس سنا وأطيبهم نفسا. وعن عبد الله بن الحارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري يصف رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب. في وقت الموعظة وقت القرآن يكون جادا، الموقف يتطلب الجدية، فإذا ذهب عنه ذلك في الأوقات العادية، فإذا ذهب عنه ذلك رأيت أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. وورد عن جرير ابن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحدث بحديث إلا تبسم. وعن ابن الفارس عن ابن عباس أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله في التوراة الضحوك، من أسماء الضحوك. قال ابن فارس: سمي بالضحوك لأنه كان طيب النفس فكها على كثرة من ينتابه ويفد عليه من جفاة العرب وأهل البوادي، ولكن لطيفا في النطق رفيقا في المسألة. فإذا كان رسول الله هكذا، هل يحق لإنسان أن يدعي أن التدين يقتضي الوقار الذي يمنع من الابتسامة ومن الفكاهة؟ هذه مزايدة على رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يتحدث عن نبي الله سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. هكذا كان الأنبياء. وورد التبسم سنة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله كان أنموذجا للشخصية السوية الكاملة، ولذلك في علاقاته مع أصحابه كانت علاقات انسيابية، علاقات طبيعية. زيد بن ثابت يقول: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إن أخذنا بحديث في ذكر الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بل في سيرته أنه كان يتفاعل مع المواقف الظريفة والفكهة. أعرابي دخل يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع يديه بالدعاء: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا بس أنا والنبي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لقد احتضرت واسعا. ضحك. ومر جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، بلغنا أن الدجال يأتي الناس بالثريد وقد هلكوا من الجوع. الدجال في آخر الزمن يجيب للناس ثريد، لأن ذاك الوقت الثريد هي يعني شيء متداول، بعد ما يقول شوكولاتة يجيع لهم بالثريد وقد هلكوا من الجوع. النبي أشار: نعم هذا صحيح حديث. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتراني أترك ثريده وأعيش الجوع؟ لا أظن، بعد بروح فيها وباكل من الثريد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. ومن الروايات المثيرة في هذا المجال جد خالد القسري، قبل امرأة، كان من الأصحاب، قبل امرأة في الطريق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ذاك الوقت ما في قانون حول التحرش، ودولتهم خب صايرين مسلمين، فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، هذا في الطريق قبلني. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله: أنت قبلت هذه المرأة الأجنبية؟ فاعترف، ثم قال: يا رسول الله، إن شاءت أن تقتص فلتقتص. أنا قبلتها، قال تقبلني ما في مشكلة، يعني إن شاءت أن تقتص فلتقتص. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وتبسم أصحابه، ثم قال له: أولا تعود؟ ما ترجع مرة ثانية؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فتجاوز عنه. هكذا كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. الدرس الذي ينبغي أن نأخذه أن على الأب أن يكون في بيته مع أبنائه مع عائلته مبتسما، حتى يكسبهم، حتى يؤثر فيهم، وليس بالصرامة الدائمة. الموظف المسؤول ينبغي أن يرحب بالمراجعين، أن يكون مبتسما أمام الموظفين. بعض المراجعين يذهب إلى دائرة من الدوائر لا يعرف كيف يتصرف، كيف يتعامل، فإذا ما واجهه المدير أو المسؤول متجهما، وحسب التعبير الشائع، يتكلم من رأس خشمة، هذا الإنسان كيف يتصرف؟ مع أن هذا الموظف إنما وظف لخدمة الناس، لا لكي يتعالى على الناس، لا لكي يتجبر على الناس. وكذلك الموجه الديني والإنسان المتدين ينبغي أن تكون للجميع في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله، وارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.